المخش والفني يرتبط.
لما أتوري وقف
تفتح تاني ولا ما مش سامي الحمد لله لما تكون جاهز أخبرني يا حبيبي. أنت ما حطت ليش ده يا بابا؟ حطت ليش ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الفقرة الثانية وهي خاصة بكم، فالوقت وقتكم وهو ملك لكم، وينبغي أن يكون الحديث مناوبة وليس مناهبة. فالوقت وقت، فنعم تفضل وبارك الله فيكم. فمن صاحب السؤال أول تفضل يا حبيبي، أعطيه أي خذ الميكروفون يا حبيبي. خفيفتين سأعيد السؤال مرة أخرى. إذا دخل الرجل إلى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهل ينطبق الأمر على من دخل إلى المسجد وهناك درس قائم؟ هذا أولى وآكد، لأن الاستماع إلى الخطبة واجب والاستماع إلى الدرس مندوب. فإذا قطع الواجب من أجل ركعتي تحية المسجد فأولى أن يقطع من أجل أثناء الاستماع الذي هو نافلة وليس بفريضة. نعم ينطبق عليه بارك الله فيك. نعم السائل الكريم يقول: في أوقات الأزمات حيث يتشتت شمل الأسرة في المشارق والمغارب، يختفي الأب فجأة اختفاء قسريا أو اختفاء طوعيا، وتنشأ البنت مع أمها ومع جدها، ثم تكبر البنت وتبلغ مبلغ الزواج، فمن يتولى تزويجها؟ إذا كانت مقيمة مع جدها لأبيها شيء ومع جدها لأمي شيء آخر، الجد لأمي من ذوي الأرحام وليس من العصبات، أما الجد لأب من العصبات. فلو كان الجد لأب موجودا يزوجها ولا حرج ما دمنا لا نعرف سبيلا إلى الأب، فهذا ولي أبعد واختفى الولي الأقرب فيقوم مقامه الولي الأبعد. أما الجد لأم فهو من ذوي الأرحام وليس من العصبات، وبالتالي لا مدخل لذوي الأرحام في التزويج. لكن أنا ذكرت مخرجا أن السلطان ولي من لا ولي له. إذا جاءت هذه الحالة إلينا في المسجد، جاءت عندي في مسجد مشكاة وأصبحت أنا القيم على تزويجها، سوف أفوض جدا أقول له زوجها، كأني وكلته في تزويجها تطيبا لخاطره وإقرارا لعينه واعترافا بحقه. دايما عندنا مخرج ودايما عندنا حل بإذن الله. غير أحبائي بارك الله فيكم، لبيت يا حبيبي، بس انتظر حتى يأتيك الميكروفون. ازيك حبيبي؟
سؤال جميل، وضح هذا.
وضحت يا حبيبي؟ لا ناخدها سؤال سؤال حتى لا تختلط الأمور. خلصه واخد التاني إن شاء الله. السائل الكريم يقول: الديون التي ثبتت في الذمة بعملة معينة، مصدرها بيع، مصدرها قرض، أيا كان مصدرها، ثبت لي في ذمة الشخص مبلغ من المال، حدث انهيار في العملة، حدث تضخم فاحش، فكيف يكون القضاء في ظل انهيار العملة أو تضخمها؟ هذا سؤالك. الجواب عن هذا: عندنا قرار من المجامع الفقهية في هذا. الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها. الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها. العملة ثبتت في الذمة بالليرة، تؤدي من جنس ما ثبتت به العملة في ذمتك، أو ما يقابله بسعر يوم الوفاء. لكن إذا انهارت العملة انهيارا فاحشا أو ألغي التعامل بها في الكلية، فهنا في قرار من المجمع الفقهي إن قد يصار إلى القيمة في هذه الحالة وإن تنازع فالتحكيم أو القضاء، لأن التماثل ليس في الصورة فقط بل في المضمون. لا تقول مش تماثل بين ورقة وورقة، التماثل بين مضمون هذه الورقة ومضمون هذه الورقة. لو أن العملة ألغيت من التعامل هتبقى مثلها مثل ورقة توليد التهازم. لو الدولار مثلا ألغي التعامل به لسبب من الأسباب، هتبقى المئة دولار زي مثلها مثل هذه الورقة تماما، فقدت قوتها الشرائية، فقدت مضمونها. فالتماثل لا يكون في مادة الورقة المصنوعة منها، ولا في شكلها، ولا في طولها، ولا في عرضها، ولا في حجمها، إنما بما تمثله من قوة شرائية. التذبذب العادي في الأسعار ارتفاعا وانخفاضا لا يخدش القاعدة، لا تزال القاعدة أن الديون ترد بأمثالها لا بقيمها. لكن الانهيار الفاحش كالعملة قبل الحرب وأثناء الحرب، الانهيار الفاحش، مثال مثلا أنا صرفت الليرة الدولار 50 ليرة، 50 ليرة سورية، الآن الدولار بحوالي 4000 ليرة وربما يزيد قليلا. الفرق الشاسع والهائل ده لا يمكن معه أن تقول أن هناك تماثل بين الليرة التي بعت بها أو أقرضتها وبين الليرة اليوم، تماثل في اسم فقط، المضمون مختلف تماما. فهنا يصار إلى القيمة إذا حدث تنازع لابد من التحكيم أو القضاء، لأن قد يحدث أن القاضي أو المحكم يقول نوزع آثار هذه الكارثة على الجانبين، لأن برضو الشخص اللي هو خد ليس عنده ذنب في هذا الانهيار، ولا الشخص الذي أقرض يعني أو باع. إذا حدث انهيار أو تضخم فاحش يصار إلى القيمة، إن حدث تنازع فالتحكيم أو القضاء. هذا قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في مؤتمره 15 قبل الأخير. بارك الله فيكم. يعني هو القيمة، ما فيش صلح بينهما، التحكيم أو القضاء، إما جهة ملزمة تقضي بينهما تنصفهما، القاضي جعل ليستعد عليهم، وأنت مش لن تخرج عليه بالسلاح عشان تلزمه بأن يدفع لك ما تريد، فلا بد من جهة تنصفك وجهة تنتصر لك، إما صلحا وإما قضاء، إما جهة لها هيبة المصلحين المحكمين، أو لها سطوة القضاة والمتنفذين في الأرض.
نظرا الى انه عنده بيت ملكه ومحل تجاري ملكه وانا اعلم انه ليس بيت. واشترى لابنه معه بضع ثمار واشترى لابنه بيت ليتزوج واستدان مبلغ اصبح مدان يعني تدين من الناس ليكمل ثمن البيت لابنه ليتزوج. هل يصح ان اعطينا المال زكاه ليفي دينه؟
دعني أقرر القاعدة ثم نطبقها على هذه الحالة. السائل يسأل يعني فيقول أخ عنده بيت ملك ومحل تجاري وقد لا بأس به من المال، اشترى بيتا لولده ليزوجه فيه وبسبب هذا اقترض واستدان، هل يجوز أن يعطى من أموال الزكاة وفاء لدينه أو استكمالا لحاجته أو نحو ذلك؟ دعني أقرر القواعد ثم ننظر تطبيق. القواعد محكمة، تطبيقها اجتهاد بشري يحذف فيه الخطأ والصواب. أما القواعد إنما الصدقات للفقراء والمساكين ومن بينهم والغارمين، فالفقير يأخذ لفقره، المسكين يأخذ لمسكنته، الغارم يأخذ لوفاء دينه. لكن من هو الغارم الذي أحاطت به ديونه الحاضرة، ديون لسه بعد سنة 2-5؟ هذا ليس غارما الآن، دي ديون مستقبلية. وأن يكون قد استدان في غير سرف، من استدان في إسراف وفي توسع جاف لا ينبغي أن يعان على مثل هذا الإسراف أو التوسع الجافي. دي القواعد العامة، تطبيقها على حالة بعينها اجتهاد بشري. هل الشخص يكون صورته صورة غني وواقعه واقع فقير، عنده بيت ملك لكن ما يقدرش يبيعه، لو عرضوا للبيع حيقول 20 سنة ما يتباعش. وأنا أعرف بعض المجتمعات، بعض الناس فيها عندهم أراضي وعامل زي السيارة التي غرزت، لا رجع لورا ولا طلع قدام ولا ليها بائع وليس لها مشتر قط. فأمثال هؤلاء يعيشون في صورة أغنياء وحقيقتهم فقراء. ومن ثم تدرس كل حالة على حدة. عنده بيت ملك مطلوب يبيع البيت الملك ده عشان يذهب إلى بيت إيجار، لا يكلف الفقير أن يبيع ضيعته أو أن يبيع مسكنه من أجل أن يعطى من الزكوات. لكن موضع مؤخذ أنه اشترى لابنه بيتا ودخل بذلك في غرم وفي دين ونحوه، هل كان يكفيه أن يحصل بيتا بالإيجار إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا؟ 19 الناس في مجتمعاتنا يعيشون في بيوت مستأجرة، ليس السواد الأعظم من الناس، نتكلم على مجتمعاتنا المشرقية، السواد الأعظم أن الناس يسكنون في بيوت مستأجرة. فالذي أضخى نفسه عنوة في منظومة ملك ثم تضخمت ديونه وأصبح يطالب بالزكاة، لا شك أنه يعني قد فرط أو توسع في غير موضع التوسع عندما أدخل نفسه في هذه المحرقة بهذه الصورة، وكان ينبغي له أن يكفي أو أن يقنع بما قسم الله لأمثاله ونظرائه من ملايين الناس يعيشون مستأجرين. وإذا كان لا يملك قيمة البيت الذي يشتريه فلماذا يدخل نفسه في محرقة الديون؟ هذا موضع مؤاخذ عليه، الله أعلم ما الذي أحاط به. ولهذا أنا أقول القواعد محكمة، تطبيقاتها اجتهاد بشري، قد نخطئ فيه وقد نصيب، يعني قد ربما نلم ببساط الحال وأطراف المسألة وملابساتها وقد لا نلم. أنا فقط أعطي إطلالة، والمفتي المخالط له عن قرب اللي بجوار بيته يستطيع أن يجلس إليه وأن يقص عليه القصص وأن يحكي له حكايته، فهو أقدر مني على التعامل مع هذا الواقع من الإفتاء عن بعد بالذين يقذفون بالغيب من مكان بعيد. أنا فقط أحيله إلى المفتي المحلي، لكن هذه هي القواعد التي ينبغي أن ننتبه إليها. بارك الله فيكم. نأخذ سؤال واحد أخير نختم به لأن الساعة الآن 9، بارك الله فيكم، حتى لا نشق لا على المسجد ولا على المخرج ولا عليكم، بارك الله فيكم. حد عنده سؤال الأخير ولا نكتفي بهذا القدر في ليلتكم هذه؟ بارك الله فيكم. إن كنتم قد فرغتم طيب ماشي، لبيك يا صاحب السؤال الأخير إن شاء الله. أبي تفضل. سؤال جميل، بس هي على الأقربين، لأن على دي تجر، يعني تجر هيوستن. أنا فقط أمازحك يعني، لو ركبت على دي في حنتور هتجر هيوستن وراها، فهي على الأقربين. بارك الله فيك. نعم يا حبيبي، إن صدقتك على المسكين صدقة، وعلى المسكين القريب اثنتان صدقة وصلة. فذو القربة المساكين المحاويج المستحقون للزكاة أولى بالزكوات من غيرهم. صدقتك على المسكين واحدة، وصدقتك على الفقير المسكين على القريب المسكين اثنتان صدقة وصلة. لكن يستثنى، لا تجزئ الصدقة للأصول وإن علوا، ولا للفروع وإن نزلوا. يعني إيه؟ لا تعطيها للآباء والأجداد، ولا للأولاد ولا للأحفاد. طيب لماذا؟ ما هم أقربون أولى دول، لأن هؤلاء إن احتاجوا يأخذون من حر أموالك وليس من زكواتك، لأن نفقتهم واجبة عليك. إذا احتاج أبوك لكي يأكل لا تؤكله من زكاتك، إذا احتاجت أمك أن تأكل لا تؤكلها لا تطعمها من زكاتك، بل من حر مالك. ومثل هذا يقال في الولد، يبقى لا تعطى للأصول وإن علوا، ولا للفروع وإن نزلوا. لا تنفق من الزوجة على زوجها، من الزوج على زوجته، لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها. لكن يجوز للزوجة أن تبذل صدقة مالها لزوجها الفقير، لأن نفقته إن احتاج لا تجب على زوجته. لكن فيما وراء ذلك يا رعاك الله، الأصل أن صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. بارك الله فيك. كل القرابات ما عدا الأصول والفروع، كل القرابات ما عدا الأصول والفروع، ما كان على عمود النسب أصولا أو فروعا، إلى أعلى إلى أسفل، الآباء وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا. ما عدا هذا من قراب الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال، كل القرابات إن كانوا محاويج، يعني لا تحابي بالصدقة، أنت مسؤول عن وضعها في موضعها الصحيح، وأن توجهها إلى حيث أمرك الله ورسوله. نعم حبيبي، وضحت؟ وجزاك يا حبيبي. أعتقد أننا قد اكتفينا هذه الليلة. بارك الله فيكم، شكر الله لكم حسن استماعكم وإصغائكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.